وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن علي حجة الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا عينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة، الآية 43 بعد 100 من سورة البقرة، تقرر حقيقة من أبرز الحقائق، وتقرر صفة من أبرز الصفات للأمة الإسلامية، وتبين دورها العالمي والدولي بين الأمم في الأرض. وإن هذا المركز وهذا الدور لم ينبع من عوامل عنصرية ولا من ادعاءات مصدرها الفخر والاستعلاء والاستكبار، بل إن هذا المركز القيادي وهذا الشهود الحضاري نابع من صفة الوسطية التي تمتاز بها الأمة الإسلامية فيما إذا سارت على المنهج الرباني في الحياة، وفيما إذا جسدت القيم القرآنية تجسيدا حيا وفاعلا، أما إذا هجرت الأمة قرآنها ومنهجها الرباني الذي هو سر قوتها وسر عزتها ومنعتها، فإنها والحالة هذه ستفقد موقعها القيادي والريادي في العالم، وتتحول إلى الأمة الذيلية التي تعيش الاستنقاع الحضاري بدلا من الشهود الحضاري، ذلك لأن قضية الشهود الحضاري للأمة ليست قضية ادعاء وتفاخر ولا قضية عنصرية وجنسية يجب أن يكون هذا الجنس مثلا هو السائد والرائد كما تفكر بعض المناهج الاجتماعية، بل إن قضية الشهود الحضاري تنبع من المنهج القيم الذي تلتزم به الأمة والتي يجعلها تعيش العدالة بأروع صورها وتعيش التكامل بأسمى درجاته، وكذلك تعيش الفاعلية والحيوية والشهود الحضاري. فالمسألة إذن مسألة شروط ومواصفات وركائز، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، فسبب الشهود الحضاري وسبب القيادية في العالم هو كون هذه الأمة أمة وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا فيما تعنيه الوسطية من العدالة والاعتدال في السلوك الذي يجعل الأمة بعيدا عن الظلم والجور والطغيان. فالمراد بالوسط على ما يقول بعض المفسرين، بل هو المشهور بين المفسرين، المراد بالوسط هنا هو العدل، حيث هناك بعض الأدلة والقرائن التي تؤكد ذلك. فإننا نرى القرآن الكريم يستعمل الوسط بمعنى العدل، كما في قوله تعالى قال أوسطهم، نقرأ في قصة أصحاب الجنتين، أوسطهم يعني أعدلهم. وثانيا روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الآية المباركة وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال صلى الله عليه وآله يعني عدلا. وقوله صلى الله عليه وآله خير الأمور أوسطها أي أعدلها، وجاء في كتب اللغة كذلك أن وسطا بمعنى عدلا. وكذلك هناك قرينة في الآية المباركة وهي قرينة الشهود في قوله تعالى لتكونوا شهداء على الناس، حيث أن قرينة الشهود تعين معنى العدل، لأن الشاهد لابد وأن يمتاز بالعدالة. ويرى الشهيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه في كتابه القيم الإسلام يقود الحياة، يرى إن هذه العدالة ليس من الضروري أن تبلغ درجة العصمة ولا أن يكون المرجع من الخطأ بحال من الأحوال، ومن هنا كان هو بدوره بحاجة إلى شهيد ومقياس موضوعي ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، كما جاء في سورة الحج. وقد أكد القرآن الكريم على وجود الشهداء في قيادة الأمة وريادتها، لأنهم هم الذين يجعلون الأمة تسير وفقا للمنهج الرباني وبعيدا عن خطأ الانحراف الذي يؤدي بالأمة إلى أن تعيش التمزق والتشتت. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، ويوم آية أخرى ويوم نبعث في من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. وفي آية ثالثة ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء، والشهادة في هذه الآيات مطلقة وظاهرها يتلخص في مجالين، أولا الشهادة على أعمال الأمم وبمعنى هنا القيادة والريادة، وثانيا الشهادة على تبليغ الرسالة. ويستخلص الشهيد محمد باقر الصدر من هذه الآية وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يستخلص الشرط الأول من شروط الشهيد والقائد الإسلامي الرباني وهو شرط العدالة، حيث يقول فالعدالة هي الوسطية والاعتدال في السلوك الذي عبر عنه القرآن الكريم في قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطة. وهذه الوسطية وهذا الاعتدال طبعا لا ينال كما يقول العلامة الطباطبائي هذه الكرامة، كرامة الشهادة لا ينالها جميع الأمة، بل هي كرامة خاصة للأولياء الطاهرين منهم. ولهذا فإن خط الشهادة يمثل التدخل الرباني من أجل صيانة الإنسان الخليفة من الانحراف وتوجيهه نحو أهداف الخلافة الرشيدة. هكذا أراد الله سبحانه وتعالى للأمة الإسلامية أن يكون الذين يتصدون إلى هذه الأمة وإلى قيادة الأمة من الشهداء، من القادة الرساليين الذين يعيشون العدل. وهكذا يريد الله سبحانه وتعالى للأمة الإسلامية أن تكون الأمة الشاهدة والقائدة والرائدة. في بعض المفسرين هناك رأي في الوسط: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني الأمة التي تكون في وسط الميدان بين الأمم، وليس الأمة التي تكون في ذيل الأمم وفي ذيل الركب الحضاري، بل إن الله سبحانه وتعالى أراد للأمة الإسلامية أن تكون في وسط الميدان الدولي والعالمي، أن تشرف على حركة البشرية وحركة الإنسانية. وطبعا هذه القيادية وهذه القيمومية لم تنبع كما قلنا من أمور عنصرية أو مثلا من أمور طبيعة الجنس العربي أو الجنس، لا، وإنما تنبع من مواصفات العدالة ومواصفات الوعي والكفاءة التي يوفرها المنهج الإسلامي للقائد الرباني وللأمة الإسلامية فيما تحمل من خصائص العدل وفيما تحمل من خصائص الكرامة. ولهذا مع الأسف الشديد إننا نرى الأمة الإسلامية تلك الأمة التي أراد الله لها أن تكون الأمة التي لها الريادة والقيادة بين الأمم، والأمة التي أراد الله لها أن تكون هي المقياس والميزان في العالم لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. نرى هذه الأمة مع الأسف الشديد قد تحولت من الشهود الحضاري إلى الاستنقاع الحضاري بعدما تخلت عن مصدر عزها وشهودها، وبعد أن أصبحت القيادة التي تحكمها والحكام الذين يحكمونها أبعد ما يكونون عن الوسطية وعن العدل، بل أصبحت هذه الأمة من التمزق والتشتت ما جعلها في آخر الركب الحضاري، بل تراها تلهث وراء العدو اليهودي الذي كان القرآن الكريم يحدثنا عن اليهود وعن صراعهم مع المسلمين، كيف كانوا يتحصنون وهم يعيشون الخوف والرعب من القوة الإسلامية. مع الأسف الشديد عندما تخلت الأمة الإسلامية عن منهجها الرباني تمزقت وتشتتت وتحولت إلى أمة ذيلية. والقرآن الكريم يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس. انظر إلى التعبير، خير أمة أخرجت للناس. الأمة أرادها الله أن تكون لأجل الناس ولأجل أن تقود حركة الناس في العالم وتكون هي المقياس في العالم، ولكن عندما تخلت الأمة الإسلامية عن منهجها الرباني القيادي فقدت الدور الذي كانت تحصل عليه والذي كانت تقود العالم فيه. ولكننا نرى وبحمد الله في أجواء الصحوة الدعوة الإسلامية المباركة قد عادت الأمة الإسلامية إلى شهودها الحضاري. هناك إرهاصات في عودة الأمة إلى إسلامها وإلى منهجها القرآني، وبالتالي عودة الأمة الإسلامية إلى أن تلعب دورها الحضاري في قيادة العالم، وهذا ما يخاف منه الاستكبار العالمي اليوم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية ملؤها الحب والحنان، تحية ملؤها الشوق والود لأحلى المستمعين والمستمعات، تحية ملؤها كل معاني الأخوة والصداقة. أحبتي، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة. أتمنى لكم متابعة طيبة. بعد قليل نقدم إليكم شرفات زاهرة، وعند 12:39 تستمعون في رحاب الدوحة العلوية. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة موجزة عند 1:00 وعلى مدى 5 دقائق، ومن ثم تستمعون إلى المحاضرة الإسلامية عند 1:10. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تستمعون إليها عند 2:00 وعلى مدى 25 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة. نشرة موجزة جديدة يقدمها لكم قسم الأخبار عند 3:00 وعلى مدى 5 دقائق، ومن ثم تفتح إليكم صفحات من التاريخ. البرنامج المباشر فلسطين اليوم تستمعون إليها عند 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية. شكرا لحسن التواصل، في أمان الله وحفظه.
شرفات زاهرة.
شرفات زاهرة،
لقاءات نطل منها على فضاء جديد
تتحاور فيه حواس الطبيعة والإنسان
فيسري الزمن،
وتفتح العيون أجفانها على روح مبتهجة،
روح تلون أفق أحلامنا بكلماتها الموحية،
مجددة الحياة بالقصائد والقلائد.
فأهلا بك عزيزي المستمع.
وأهلا بك عزيزتي المستمعة.
حيث كل شيء في أول الإصغاء،
وحيث كل شيء في أول الكلام، مع برنامج
شرفات زاهرة.
الرحمة الإلهية.
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما خلق الله من شيء وإلا وقد خلق له ما يغلبه، وخلق رحمته تغلب غضبه.
وقال له أحد الرجال: أحب أن يرحمني ربي. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ارحم نفسك وارحم خلق الله يرحمك الله.
وعنه عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام: اطلبوا الخير دهركم كله، وتعرضوا لنفحات الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده.
غيمة لسفر طويل. افسح لي، أنا خارج من عيون المها، داخل في عيون القتيل. افسح لي، أنا عابر من جنازة قلبي إلى عرس أخطائكم. ارفعوا يدكم عن دمي واتقوني، فلا زمني عبرة للمرايا، ولا حجر في مكان دليل.
اتركوا للدراويش خرقتهم، فجنون الدراويش لا يمحي. كل شيء يظل على حاله الهواء ورائحة الفل والماء والبيت والدم والكلأ المستحيل. كل شيء يظل على حاله في السنين التي عبرت والسنين التي سوف تحتل، مثل الجياد حظيرة قلبي. إذن فارحلوا، صوبوا سهمكم نحو أحلامكم، هي أهل لأن تنتهي، ودعوا ما يليق بحلمي من الجبروت الجميل.
طعنتي أجمل الآن من ملكوت ظنوني، وخوفي أقل، وأخطاء عيني أبهى، ولي أن أخون مواطئ أقدامكم، أن أجمل موتكم بوجودي، وصحوي بغفوتكم، وأكون البديل.
أنا قيس سنبلة النار والدمع والفلك المتقلب ليلي، وهذا الزحام 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 نقيض خطايا، فأرجوكم الآن فضوا تجمهركم حول روحي، دعوني معي واحرثوا يأسكم.
افسحوا لي، أنا خارج من عيون المها داخل في عيون القتيل.
فوائد السفر.
إخوتي المستمعين، في فوائد السفر يقول أحد الشعراء: تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجدي.
وقال شاعر آخر: فإن قيل في الأسفار ذل ومحنة وقطع الفيافي وارتكاب الشدائد، فموت الفتى خير له من قيامه بدار هوان بين واش وحاسدي.
أضف إلى معلوماتك.
أضف لمعلوماتك عزيزي المستمع أن سقراط هو الفيلسوف الذي ضايقته زوجته كما هو معروف،
وشوبنهاور هو الفيلسوف الذي أزعجته أمه.
وتجدر الإشارة في شرفتنا لهذا الصباح إلى أن آرثور شوبنهاور هذا فيلسوف ألماني غلب التشاؤم على فلسفته التي شرحها في كتابه الرئيسي العالم من حيث هو إرادة ومن حيث هو فكرة.
الزواج المبكر. أراد رجل أن يزوج ابنه صغيرا، فقال له أحد أصدقائه:
انتظر حتى يكبر الابن ويصير عاقلا مدركا للأمور.
فقال الأب: لن أتبع نصيحتك، فإن ولدي إذا كبر وأصبح عاقلا فلن يتزوج.
كلمات ومعاني.
يقولون كل بهارات العالم وتوابله لا يمكنها أن تصلح من شأن طعام تعده نفس غبية وغير طيبة.
عزيزي المستمع، للشر جمع وهو شرور، أما الخير فسيظل مفردا وهذا هو قدره.
من بطون الكتب.
جاء أبو الشمقمق إلى بشار يشكو إليه الضيقة ويحلف له أنه ما عنده شيء، فقال له بشار: والله ما عندي شيء يغنيك، ولكن قم معي إلى عقبة بن مسلم، فقام معه فذكر له أبا الشمقمق وقال هو شاعر وله شكر وثناء، فأمر له بخمسمائة درهم. فقال له بشار
يا واحد العرب الذي أمسى وليس له نظير، لو كان مثلك آخرا ما كان في الدنيا فقير.
فأمر لبشار بألفي درهم، فقال له أبو الشمقمق نفعتنا ونفعناك يا أبا معاذ. فخرجا مسرورين.
مختصر مفيد.
عزيزي المستمع، إن كان الجمال نورا وظلا فإن الشهوة ليست إلا برقا ورعدا.
وكل الخطايا أخي المستمع لها أدواتها، ولكن الكذب هو اليد التي تصلح لها جميعا.
ويقول أحد الأدباء، عزيزي المستمع، أستاذي كان واحدا، إنه الزمن، فقد تعلمت منه أن أكون أشد حرصا على إسعاد الناس قبل أن أسعد أنا نفسي.
وأخيرا أخي المستمع، كن صديقا ولا تطمح في أن يكون لك صديق، لأن تمثلك معاني وقيم الصداقة مع الآخرين سيجعل الناس أصدقائك دون عناء.
أيها الأصدقاء، نعاود اللقاء معكم
ومع شرفة زاهرة جديدة.
سنلتقي مع بسمة حلوة،
بسمة ممتلئة بروح الأمل والعمل،
وسنلتقي معا
على ضفاف محطات ملونة،
نتبادل عندها التحايا،
شرفات زاهرة.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وغطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في رحاب الدوحة العلوية. الإمام علي عليه السلام في ظلال السنة. أعلن النبي صلى الله عليه وآله خلافة الإمام من بعده في بداية الدعوة الإسلامية، وذلك حين دعا الأسر القرشية إلى اعتناق الإسلام. وفي ختام دعوته قال للقرشيين: إن هذا، ويعني عليا، أخي ووصي وخليفتي فيكم، فاسمعوا له وأطيعوا. جاء ذلك في تاريخ الطبري وتاريخ ابن الأثير وتاريخ أبي الفداء ومسند أحمد وكنز العمال للمتقي الهندي. لقد قرن الرسول صلى الله عليه وآله خلافة الإمام من بعده بالدعوة إلى الإسلام ونبذ الوثنية والشرك. قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: يا علي، أنت خليفتي على أمتي. وقال صلوات الله وسلامه عليه: علي بن أبي طالب أقدمهم سلما وأكثرهم علما، وهو الإمام والخليفة بعدي. وفي يوم الغدير قال صلى الله عليه وآله وسلم: معاشر الناس، من أحسن من الله قيلا؟ إن ربكم جل جلاله أمرني أن أقيم لكم عليا عالما وإماما وخليفة ووصيا. هذه الأحاديث رواها علماء العامة، وقال: علي مني وأنا من علي، قاتل الله من قاتل عليا، علي هو الإمام والخليفة بعدي. ملامح الإمام علي عليه السلام وصفاته. كان الإمام أمير المؤمنين عليه السلام من أجمل الناس وجها وأحسنهم أخلاقا، وكانت أسارير النور على وجهه الشريف، وقد وصفت ملامحه بصفات كثيرة، كان منها ما يلي: وصف النبي صلى الله عليه وآله أخاه ووصيه هذه الأوصاف الرفيعة، قال: من أراد أن ينظر إلى إبراهيم في حلمه، وإلى نوح في حكمه، وإلى يوسف في جماله، فلينظر إلى علي بن أبي طالب. حكت هذه الكلمات عظيم صفات الإمام، فقد ضارع أنبياء الله الممجدين في أجل صفاتهم ومعالي حكمهم وأخلاقهم. طلب معاوية من ضرار أن يصف له الإمام، لأنه كان من أخلص أحبائه، فامتنع ضرار خوفا من معاوية، إلا أنه أصر عليه فقال له: كان والله بعيد المدى شديد القوى، يقول فصلا ويحكم عدلا، يتفجر العلم من جوانبه، وتنطق الحكمة من نواحيه، يستوحش من الدنيا وزهرتها، ويستأنس بالليل ووحشته، وكان غزير العبرة طويل الفكرة، يعجبه من اللباس ما قصر ومن الطعام ما خشن، وكان فينا كأحدنا، يجيبنا إذا سألناه وينبئنا إذا استنبأناه، ونحن والله مع تقريبه إيانا وقربه منا لا نكاد نكلمه هيبة له، يعظم أهل الدين ويقرب المساكين، لا يطمع القوي في باطله ولا ييأس الضعيف من عدله. وأشهد الله أني قد رأيته في بعض مواقفه، وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه، قابضا على لحيته يتململ تململ السليم، ويبكي بكاء الحزين ويقول: يا دنيا غري غيري، إلي تعرضت أم إلي تشوقت؟ هيهات هيهات، قد طلقتك ثلاثا لا رجعت فيها، فعمرك قصير وخطرك يسير، آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. مستمع الكريم، لقد أثرت هذه الكلمات البليغة في نفس معاوية، فقال: رحم الله أبا الحسن، كان والله كذلك. وحكت هذه الكلمات بعض الصفات الروحية التي تميز بها الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، والتي هي مبعث إعجاب وإكبار الجميع حتى ألد أعدائه وخصومه، ونالت إعجاب كبار العظماء في العلماء من المسلمين والمسيحيين ومن رجال الشرق والغرب. من كلمات الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: قال سلام الله عليه: الحلم والأناة توأمان ينتجهما علو الهمة. هذه الكلمة الرائعة تدعو إلى التأني والصبر في حال الهيجان والغضب، وهذا المعنى أخذه الشعراء والأدباء فصاغوه شعرا ونثرا. وقال أرباب المعاني: علمنا الله تعالى فضيلة الأناة بما حكاه عن سليمان حيث قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. وكان يقال: الأناة حصن السلامة، والعجلة مفتاح الندامة. وقال الشاعر: الرفق يمن والأناة سعادة، فتأنى في أمر تلاقي نجاحا. وقيل قديما: التأني مع الخيبة خير من التهور مع النجاح، لأن الغضب والتهور قد يؤدي إلى الهلاك وإلى ما لا يحمد عقباه. نعم عزيزي المستمع، العجلة مدمومة في أعمال الغضب والشر والانتقام، ولكنها محمودة في فعل الخير. قال موسى عليه السلام: وعجلت إليك ربي لترضى. والعجلة مطلوبة في اغتنام الفرص. قال الشاعر: كم من مضيع فرصة قد أمكنت لغد، وليس له غد بمواتي، حتى إذا فاتت وفات طلابها، ذهبت عليها نفسه حسراتي.
بآل محمد عرف الصواب، بآل محمد عرف الصواب، وفي أبياتهم نزل الكتاب، فهم حجج الإله على البرايا، بهم وبجد
من ولاية الإمام علي عليه السلام. عهد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام بولاية المدائن إلى حذيفة بن اليمن، وهو من أبرز الصحابة في فضله وتقواه، وكان يسمى صاحب السر لأنه كان يعرف المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد اتصل اتصالا وثيقا بالإمام أمير المؤمنين عليه السلام، فكان يذيع فضائله وينشر مناقبه، وهو القائل أن رسول الله صلى الله عليه وآله سيد المرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمين، ليس له شبيه ولا نظير، وعلي عليه السلام أخوه. وحين أراد الإمام توليته على المدائن كتب إليه: من عبد الله أمير المؤمنين إلى حذيفة بن اليمن، سلام عليك. أما بعد، فإني قد وليتك ما كنت عليه لمن كان قبلي من المدائن وقراها وضواحيها، وقد جعلت إليك أعمال الخراج والرستاق وجباية أهل الذمة، فاجمع إليك ثقاتك ومن أحببت ممن ترضى دينه وأمانته، واستعن بهم على أعمالك، فإن ذلك أعز إليك ولوليك وأكبت للعدو. وإني أمرتك بتقوى الله وطاعته في السر والعلانية، واحذر عقابه في المغيب والمشهد، وأتقدم إليك بالإحسان إلى المحسن والشدة على المعاند، وآمرك بالرفق في أمورك والعدل في رعيتك. وكتب الإمام كتابا لأهل المدائن أخبرهم فيه تولية حذيفة عليهم، جاء فيه: وقد وليت أموركم حذيفة بن اليمان، وهو ممن أرضى بهداه وأرجو صلاحه، وقد أمرته بالإحسان إلى محسنكم والشدة على مريبكم والرفق بجمعكم، أسأل الله لنا ولكم حسن الخيرة والإسلام ورحمته الواسعة في الدنيا والآخرة، ورحمة الله وبركاته. كان حذيفة بن اليمان من أخلص أصحاب الإمام ومن حواريه، كان ملازما للإمام علي بن أبي طالب شديد الحب له، وكان حسن السيرة في الولاية على المدائن. بقي واليا إلى أن توفي سنة 38 للهجرة. الإمام علي عليه السلام في مرآة الشعر. شاعر أهل البيت العلامة الشيخ عبد المنعم الفردوسي وهب حياته وفكره ونظمه للأئمة الطاهرين، وقد نظم في ملحمته الكثير من مناقبهم وفضائلهم، وهي أهم موسوعة شعرية أدبية في الأئمة عليهم السلام. قال فيما يخص ولادة الإمام في البيت الحرام: قبسات من الهداية شقت، ظلمات العمى بصبح مضائي، ولواء التوحيد رفى فلفت عذبات الإلحاد والكبرياء، ويقين أهاب بالشك حتى أذهب الريب من ضمير الرياء، نفحات من الإمامة أوحت بشذاها شمائل الأنبياء، حملتها أمانة وادعتها حين أدت ما عندها بوفائي. خير أم عذراء قدسا وطهرا، هي أسمى قدرا من العذراء. حين شق البيت الحرام جلالا يوم ميلاد سيد الأوصياء، فأقامت فيه ثلاثا بأمن، وثمار الجنان خير غذائي. وإذا بالفضاء يزهو بلاء من محيا مبارك والضائي، وعلي كالبدر يشرق نورا، وهي بشر تضيء كالجوزاء. فتجلى والحق فجر مبين، دافعا كل باطل وافتراء. حملته كالنور بين يديها حين وافت لسيد البطحاء. أحبتنا المستمعين، تجولنا معكم في رحاب الدوحة العلوية. إلى اللقاء بكم في رحاب أخرى.
أبو الحسنين وزوج البتول ووارث طه وأعلى وزير، علي أميري بأمر الإله العظيم الذي لا إله سواه. لقد هان قلبي بعطر شباب، فأحيا فؤادي يداك العظيم. علي 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 علي، دهور خفي خفاء جليل، وللمؤمنين بحق ولي، وللحق قرب رحاه يدير. الفوز والخير للمستنير، علي خلاصة نور الرسول، ونور الهدى لا يليه أفول. لذا فيه صارت تحير العقول، وحق لها فيه لما تحير. علي ببيت الإله ابتدى مسيرته، مذ هوى ساجدا أشار بإصبعه شاهدا، بتوحيد خالقه إن يشير. Thank you.
ربه رفقا بهذا المسرف الجاني. لا تأخذني